أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فإذا نحن ذكرنا في الدرس السابق المصاديق المتعددة للأقسام المختلفة التي ذكرناها، ووصل الكلام إلى امتناع الإمكان بالغير. يعني الإمكان بالغير مثله مثل التسلسل، مثله مثل الدور، مثله مثل تقدم الشيء على نفسه، ممتنع بالذات، يعني يستحيل أن يكون الشيء قد تساوت نسبتاه إلى الوجود والعدم بعلة من خارج. هذا هو الإمكان بالغير. الدليل الذي طرحه المصنف على هذا الأمر، طبعا طرح المصنف أكثر من دليل، طرح دليلين. الدليل الأول الذي طرحه المصنف هو هكذا: لو قلنا بأن ألف صارت ممكنة بالغير، هذا يعني أن ألف لها صفة بالذات، لأنه لا شيء في العالم يخلو من إمكان بالذات أو امتناع بالذات أو وجوب بالذات. ألف التي هي إما ممكنة بالذات أو ممتنعة بالذات أو واجبة بالذات صارت بسبب الغير ممكنة، صارت ممكنة بسبب الغير. يقول هذا الكلام متهافت، لا يمكن أن يكون صحيحا. لماذا؟ نأتي إلى كل فرض من الفروضات. فهذا الممكن بالغير، ألف الممكنة بالغير، هي لا يخلو أمرها بين ثلاثة أمور: إما هي ممكنة بالذات وبالغير، إما هي واجبة بالذات ممكنة بالغير، إما هي ممتنعة بالذات ممكنة بالغير. أما بالنسبة إلى الفرض الأول، بأن نفترض أن ألف التي صارت ممكنة بالغير هي ممكنة بالذات، يقول هذا من باب تحصيل الحاصل، بمعنى أن الإمكان بالذات الثابت لألف هو ثبوت كون ألف لا تقتضي الوجود ولا العدم. فقولنا أنها صارت ممكنة بالغير يعني الذي تتساوى نسبتاه إلى الوجود والعدم من حيث هو صار بالغير متساوى النسبة إلى الوجود والعدم. هذا أين التهافت فيه؟ خب، لأن الغير الذي فرض مؤثرا أثرا هو تساوى النسبة إلى الوجود والعدم، في الحقيقة لم يؤثر هذا الأثر، لأن الأثر ثابت من حيث الذات. هذا الذي قيل له بأنه الإمكان بالغير لا يعرض للممكن بالذات، لأنه من باب تحصيل الحاصل. جيد، تفضل. السلام عليكم. فإذا لا يمكن للممكن بالذات أن يكون ممكنا بالغير. طبعا الدليل كما ذكرنا هو تحصيل الحاصل. تحصيل الحاصل، هذه على الهامش، تحصيل الحاصل أحيانا تطلق في العلوم الاعتبارية، في العلوم الفقهية، في الأصول، في النحو، في هذه العلوم يقال عادة تحصيل الحاصل قبيح. لماذا؟ لأنه لا ينظر إلى الحيثية التكوينية. يعني مثلا أنت لديك ماء يكفيك، تذهب وتشق على نفسك لتأتي بماء وأنت لديك ماء، خب هذا تحصيل حاصل، فحركتك للإتيان بماء هذا من تحصيل الحاصل القبيح. خب هذا ليس هو بحثنا، لأنه هذا يرتبط بالقبح العملي، بعبثية الفعل. كلامنا في تحصيل الحاصل الممتنع، يعني تحصيل الحاصل مثله مثل الدور. يعني لماذا؟ يقال تصوير المسألة هكذا: يقال لأننا نفرض أن المؤثر الذي يؤثر أثرا ما إنما أثره حاصل، فهو في الحقيقة ليس بمؤثر في الحقيقة. بعبارة أخرى، كما ذكر بعض الحكماء وبعض المدققين، بعبارة أخرى يمكن التعبير عن التحصيل الحاصل التكويني المستحيل بتوارد علتين على معلول واحد، بتصوير من التصويرات. يقال خب إذا كانت ألف، قبل أن نأتي إلى محل كلامنا، إذا كان الأثر حاصل من طرف معين، الأثر حاصل بالفعل، فإن فرض وجود علة أخرى تحصل نفس هذا الأثر، لا مثيله، ها لا نقول مثيل الأثر، نفس الأثر، هو عبارة عن كون علة جديدة أفادت أمرا هذا الأمر الذي فرض أنها تفيده بشخصه موجود. خب يعني هي ليست بعلة في الحقيقة، لم تفد شيئا، ولذلك قالوا علية الأمر الموجود مستحيلة أن تستأنف علة جديدة لإيجاد أمر موجود، لأن العلة ماذا تفعل غير الإيجاد؟ فإذا كان ما فرض أن العلة توجده بشخصه موجودا، خب العلة يعني لم تفد شيئا، يعني العلة ليست بعلة. لذلك قالوا تحصيل حاصل مستحيل، مو قبيح كما يقال في العلوم الاعتبارية، مستحيل بالحكمة العملية. يقال قبيح وعبث ومو حكمة أنك تأتي بأمر موجود عندك، لا، نحن نفترض أمر مستحيل. يعني مثلا أنت تفترض أن النار، أن نفترض القدرة حار، الماء حار في القدر، ودرجة حراراته تعال نسميها ألف. هل يمكن أن نفترض والحال أن الماء حار بدرجة حرارة ألف، أن نفترض وجود علة جديدة تفيض عين هذه الحرارة الحاصلة؟ يقول مستحيل. خب تفيض حرارة جديدة، ما في مشكلة. نحن نقول تحصيل الحاصل بعينه مستحيل، مو تحصيل مثل الحاصل، تحصيل الحاصل بعينه مستحيل. كيف تأتي علة وتحصل أمرا حاصلا؟ فبالتالي مستحيل. كلامنا من هذا القبيل، يقول أنت عندما تفرض ممكن بالذات صار ممكنا بالغير، يعني تفترض أن تساوي نسبته إلى وجود، إلى الوجود والعدم الثابتة بالذات، هذا التساوي إلى الوجود والعدم يأتي من قبل علة من خارج. نقول هذا من قبيل أنك أنت حاصل تساوي النسبة تفرض أن هذا التساوي النسبة الحاصل قد أتت من خارج، وهي بالحقيقة مقتضى الذات. فقالوا هذا من قبيل تحصيل الحاصل المستحيل. فإذا الفرض الأول أن نقول الممكن بالغير عرض للممكن بالذات، قلنا هذا مستحيل لقضية تحصيل الحاصل. طبعا أنا أريد أن أبين مسألة، هي أن بعضهم كما ذكرت، بعض المحققين ذكر تصويرا لقضية تحصيل الحاصل من أي باب؟ من باب توارد علتين على معلول واحد، وهذه القضية مهمة جدا كما بينتها. قالوا بقضية، يعني الآن أنا ماذا أطرح؟ قضية تحصيل الحاصل بأي مورد؟ بكون الممكن بالذات يصبح ممكن بالغير في طريق نفينا الإمكان بالغير. قلنا أن الإمكان الممكن بالذات يستحيل أن يكون ممكنا بالغير لتحصيل الحاصل المستحيل. أريد أن أبين أن هناك تصوير آخر ذكر في الكلمات. ما هو التصوير الآخر؟ لم يذكروا اللازم الباطل هو تحصيل الحاصل، ذكروا لازما باطل هو توارد علتين على معلول واحد، وهو نفس المؤدة، ولكن نفس المؤدة ولكن بهذا الحد الأوسط. يوجد قاعدة في الحكمة وقد ذكروها في أدلتهم على التوحيد وغير ذلك، أن توارد علتين على معلول شخصي واحد مستحيل. يعني مستحيل أن يكون لديك معلول شخصي واحد بالشخص واحد ويكون هو بتمامه معلول لعلتين تامتين. خب إذا أنت فرضت أن العلتين التامتين هما كل واحدة منهما جزء علة وبانضمامهما يصبحان علة واحدة، خب هذا خارج النقاش. نحن نقول هناك علة تامة تمت وعلة تامة تمت، كلاهما علتان بالفعل لمعلول واحد شخصي. نقول هذا مستحيل. لماذا؟ لأنه إما أن تفترض هذا المعلول قد أفيض من العلة الأولى فالعلة الثانية تعطلت ولم تعد علة بالحقيقة وقد فرضت علة، إما أن تقول هي معلولة للعلة الثانية، إما أن تقول أن المعلول بشخصه معلول لكلا العلتين، هذا فرض اثنينية الواحد كثرة الواحد، لأنك تفرض أن العلة الأولى أفاضت والعلة الثانية أفاضت، فلا بد من فيضين ومستفيضين، والحال أنك فرضت المستفيض واحد بالشخص. لذا قالوا أن توارد العلتين التامتين على معلول واحد مستحيل، واستعملوا هذا البرهان في التوحيد، استعملوا هذا البرهان في التوحيد لإثبات التوحيد. يعني قالوا أن العالم واحد بالشخص، وإذا كان العالم واحد بالشخص يستحيل توارد علتين تامتين على معلول واحد، فأثبتوا أن وحدة العالم تقتضي وحدة الإله. هناك بعضهم قال في محل بحثنا نحن ماذا نبحث؟ نبحث أنه مستحيل أن تكون الإمكان تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، هو مقتضى ذات الشيء ومفاض من الغير. استعملوا تقريب توارد علتين، لأنه قالوا الإمكان ثابت لألف بمقتضى ذاته فالعلة التحليلية، هنا لا نتكلم عن غير العلة التحليلية، فالعلة التحليلية لثبوت الإمكان لألف بالذات هو كون ألف هو ماهية، وقلنا أن كل ماهية يلزمها الإمكان. فإذا الطريق الأول لثبوت الإمكان لألف هو أنها ماهية، والإمكان لازم الماهية، فهذا الذي يقال له الإمكان بالذات. ففرض هكذا يقول، ففرض وجود علة كباء هي التي أفاضت الإمكان، فصار عندي إمكان بالغير وإمكان بالذات، هذا يعني أن هناك شيء واحد بالشخص اسمه تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، له علتان، العلة الأولى هو مقتضى الذات والعلة الثانية هو العلة المفروضة، وهذا من باب توارد العلتين على معلول واحد. المعلول هو تساوي النسبة، له علة تحليلية هو الذات، وله علة هي الإمكان بالغير، يعني بسبب هذا الغير، وهذا يعني أنه يوجد لديك تساوي نسبة واحد إلى الوجود والعدم، أتى من طرفين، وهذا مستحيل من باب توارد العلتين. قال الدكتور الديناني في كتابه القيم القواعد الفلسفية المجلد الأول صفحة 77، قال إذا كان لدى الماهية التي لديها إمكان ذاتي إمكان بالغير أيضا، يلزم إما أن تتوارد علتان مستقلتان على معلول واحد، وإما كذا كذا، هذه اللوازم الأخرى ستأتي لاحقا، لأن الماهية إذا كانت تقتضي الإمكان في حد ذاتها، يعني إذا كانت ممكنة في حد ذاتها، فإذا إمكانها مقتضى ذاتها، هذه علة، كما تقتضيه من ناحية الغير، يعني يوجد إمكان أيضا من ناحية الغير، يلزم الإشكال الأول، يعني توارد علتين على معلول واحد. خب هذا تصوير الأول. فإذا نحن قلنا أن الإمكان بالغير هو الإمكان الذي يعرض من قبل الغير، هذا الإمكان الذي يعرض من قبل الغير إن كان المعروض له هو ممكن بالذات، خب يلزم هذا تحصيل حاصل أو توارد علتين تامتين على معلول واحد، باطل. بقي فرضا، ما هما؟ أن يكون الإمكان بالغير عرض على واجب بالذات أو عرض على ممتنع بالذات. يقول كلا الاحتمالين باطل. لماذا؟ لأن قولك أن الإمكان بالغير جاء من طرف الغير، يعني ألف صار بسبب الغير متساوي النسبة إلى الوجود والعدم. يقول هذا لو فرضت أن ألف هي ممتنع بالذات أو واجب بالذات، قولك صارت بسبب الغير متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، يعني لم تعد واجبة بالذات ولا ممتنعة بالذات، يعني سيؤدي إلى انقلاب الذات عن حكمها الذاتي، وهذا الانقلاب المحال. كما تقول أنت مثلا، هل يمكن أن تصبح الاثنين، هذا ذكرته، هل يمكن أن تصبح الاثنين التي مقتضى ذاتها الزوجية بسبب الغير فرد؟ مستحيل، يعني لا يمكن للعلة أن تخرج الشيء عن مقتضى الذات، لا يمكن، تفنيه ما في مشكلة تفنيه، ولكن أن تخرج الشيء في شيئيته عن مقتضى ذاته هذا انقلاب محال. فلا يمكن مثلا أن تأتي علة وتخرج مثلا تخرج اجتماع النقيضين عن الامتناع وتجعله ممكنا، هل يمكن مثلا؟ ولذلك نقول نحن أصلا لا يمكن بقدرة قادر أن يصبح اجتماع النقيضين ممكنا بالذات بعد أن كان ممتنعا بالذات، عفوا ممكنا بالغير بعد أن كان ممتنعا بالذات، أصلا لا يمكن، هذا من باب الانقلاب المحال. الانقلاب المحال هو شيئية الشيء تبقى، يعني تقول ألف هي ألف، غاية الأمر أنها هنا ذاتها أو لوازمها الذاتية انفكت، هذا لا يمكن أن تقول مثلا زيد بقي زيدا ولم يعد إنسانا، هذا مستحيل. أن تقول الاثنان بقيت الاثنان ولم تعد زوجا، نفس الشيء. أن تقول الواجب بالذات أو الممتنع بالذات كألف، بقي واجب بالذات أو ممتنع بالذات ولكن صار متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، هذا مستحيل. أما إن قلت لم يعد واجب بالذات، هذا انقلاب، يعني هو في الحقيقة بقي هو ولم يعد بما تقتضيه الذات، وهذا. فإذا إلى هنا تحصل أي شيء؟ تحصل أن الإمكان بالغير لا يدخل دائرة الوجود، لا يمكن أن يكون هناك عندك ممكن بالغير، يعني لا يمكن أن يكون عندك شيء صار متساوي النسبة بسبب الغير، ده الدليل الذي تقدم. قال المصنف وأما الإمكان بالغير فممتنع، يعني الإمكان بالغير ممتنع بالذات مثل التسلسل كما تقدمت الإشارة إليه آنفا، وذلك الدليل دليل الأول، هو طرح دليلين. الدليل الأول: وذلك لأنه لو لحق الشيء إمكان بالغير من علة مقتضية من خارج، يعني لو صار من الخارج ممكنا، لكان الشيء في حد نفسه مع قطع النظر عما عداه إما واجبا بالذات أو ممتنعا بالذات أو ممكنا بالذات، لما تقدم في الفصل الأول من أن القسمة إلى الثلاثة حاصرة. وعلى الأولين، يعني على الكونه بالذات واجبا أو ممتنعا، يلزم الانقلاب بلحوق الإمكان له من خارج. كيف يلزم الانقلاب؟ يعني صار ما مقتضى ذاته الضرورة الوجود صار متساوي النسبة، يعني ليس مقتضى ذاته ضرورة الوجود، خرج مقتضى الذات عن كونه مقتضى للذات، هذا انقلاب. وعلى الثالث، يعني لو فرضنا الإمكان بالغير عرض للممكن بالذات، أعني كونه ممكنا بالذات فعرض له الإمكان بالغير، فيقول: فإما أن يكون بحيث لو فرضنا ارتفاع العلة الخارجة بقي الشيء على ما كان عليه من الإمكان فلا تأثير للغير فيه، فعندئذ تكون العلة غير مؤثرة، يعني ليست علة لاستواء وجوده وعدمه، وقد فرض، يعني فرض الغير مؤثرا. يعني إن قلت، يقول هذا الممكن بالذات، إن قلت صار ممكنا بسبب الغير، أسأل أنا الغير لو حذفته يبقى هذا متساوي النسبة؟ إذا يبقى متساوي النسبة يعني الغير لا دور له، لم يفعل شيء، وقد فرض فاعلا علة، هذا خلف، يعني خلف فرض الغير مؤثر أنه أثر أثرا هو الإمكان. وإن لم يبقى على إمكانه، وإن قلت أن الممكن بالذات بعد أن عرض له الإمكان بالغير، إذا ألغيت العلة التي جعلته ممكنا بالغير لم يعد ممكنا بالذات، يعني صار واجبا أو ممتنعا، هذا خلاف الفرض، لأنك أنت فرضته ممكنا بالذات، تقول الممكن بالذات صار ممكنا بالغير. فقولك أن الإمكان، أن تساوي النسبة المفاض من الغير إذا ألغيت هذا الغير لم يعد ممكنا بالذات، هذا انقلاب أو خلاف فرض أنه ممكن بالذات. أما إذا قلت أنا إذا ألغيت العلة التي بها صار ممكنا متساوي النسبة، إذا ألغيت العلة لم يؤثر إلغاؤها على شيء لأنه ممكن بالذات بقي متساوي النسبة، خب يعني هذا أنك في الحقيقة لم تكن العلة علة فاعلة، هذا فقط على نحو اللفظ. وإن لم يبقى على إمكانه لم يكن ممكنا بالذات وقد فرض كذلك، هذا خلف. لاحظت؟ فإذا لا يمكن أن يكون هناك إمكان بالغير. الآن يدفع دخل مقدر، المصنف يدفع دخل المقدر. ما هو هذا الدخل المقدر؟ يقول ما في المشكلة، فلنفرض، طبعا أنا سأبين الإشكال بطريقة ذات شقين. أولا، فلنفرض أن الإمكان بالغير والإمكان بالذات هما من المشتركات اللفظية، يعني يوجد إمكان بالذات ويوجد إمكان بالغير. الإمكان بالذات ثابت لألف بالذات، وجاءت علة أعطتنا إمكان بالغير، فيوجد إمكانان في الحقيقة. طبعا هذا الفرض لم يقل به أحد، لأنه أصلا تقدم في أن الإمكان والوجوب هذه مش، يعني الإمكان الذاتي والوجوب والامتناع هذه ليست مشتركات لفظية. وقد أشار المصنف إلى هذا الأمر في ختام الفصل الأول قبل التنبيه، عندما قال ما لفظه، وقد تبين مما تقدم أن الإمكان معنى واحد مشترك كمفهوم الوجوب. يعني لا يمكن أن تقول أيها المستشكل فليكون الإمكان الذاتي بمعنى غير الإمكان الغيري، هنا تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، هنا تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، انتهى هذا. ولكن قد يقول قائل خب لماذا لا نقول هذا الفرض أنه يوجد تساويان للنسبة إلى الوجود والعدم، أحدهما مقتضى الذات والثاني مكتسب من العلة، الثاني مكتسب، يعني يوجد لدي إمكانان واحد منهم مفاض من العلة وواحد هو مقتضى الذات. كيف يعني؟ يعني أن نقول يوجد، تقول ألف متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، ولكن متساوية النسبة إلى الوجود والعدم من ذاتها، ولكن يوجد تساوي نسبة من الوجود للوجود والعدم أيضا آخر، يعني هي محيثة بإمكانين بتساويي نسبة إلى الوجود والعدم. نقول هذا أيضا هذا خرط من الكلام، ما في شيء، هذا مو صحيح، لأن تكثر الإمكان، تكثر تساوي النسبة إلى الوجود والعدم بالشخص لا معنى له، لا معنى له، لأنه عندئذ سيصبح لأمر واحد إمكانان، وكونه لأمر واحد إمكانان هذا لا محصل له بالتحليل العقلي. لماذا؟ لأنه أنت في النهاية تقول ألف إما متساوية النسبة إلى الوجود والعدم أو ليست متساوية النسبة إلى الوجود والعدم. إذا كانت متساوية النسبة إلى الوجود والعدم تم، يعني أنت لا تقول هي متساوية النسبة إلى الوجود والعدم ويوجد شخصان لتساوي النسبة إلى الوجود والعدم، هذا مثل قولك الاثنان تتصف بوصفين من الزوجية، الاثنان زوج بوصف من جهة وزوج من جهة أخرى، هذا مستحيل، لأن الزوجية لها معنى واحد وهي حيثية واحدة للموصوف. ما فيك تقول الاثنان زوج من جهة وزوج زوجية بزوجية أخرى من جهة أخرى. الإمكان هو حيثية يتصف بها الموصوف، ولا يمكن لتكثر الإمكان بحيثيتين، مثل كل مقتضيات الذات. أنت لا يمكن أن تقول الاثنان زوج وهي تصبح فيها زوجية أخرى من الغير. هذا ما نبه عليه المصنف، قال هذا لو كان ما بالذات وما بالغير إمكانا واحدا بالذات وبالغير فيرد الإشكال السابق تحصيل الحاصل وغير ذلك. ولو فرض كونه إمكانين اثنين، إمكان بالذات وإمكان بالغير، لكان لشيء واحد من حيثية واحدة، يعني من حيث شو هي الحيثية الواحدة؟ من حيث قياسه إلى الوجود والعدم. تقول ألف من حيث قياسه إلى الوجود والعدم لا ضروري الوجود ولا ضروري العدم، خب هذا أمر واحد، فرض إثنينيته مستحيل. إمكانان لوجود واحد، يعني صار هناك إمكانان لوجود واحد، وهو واضح الفساد. لماذا واضح الفساد؟ يقول كتحقق وجودين لشيء واحد، يعني إشكاله يقتضي كثرة الواحد. أنت هذا هو الإشكال، هذا هو الحد الأوسط في الإشكال، أنه لو فرضت إمكانين لأمر واحد، والإمكانان ليس من باب المشترك اللفظي، هذا اللي دفعناه وما ذكره المصنف لأنه ذكره سابقا، ما في مشترك لفظي، الإمكان له معنى واحد تساوي نسبة إلى الوجود والعدم. أنت الآن تقول ألف متساوية نسبة إلى الوجود والعدم، قولك يوجد تساويي نسبة إلى الوجود والعدم، وما في معنى لتساويي نسبة إلى الوجود والعدم إلا هذا المعنى الواحد، يعني أنت تفرض عدم اقتضاء الوجود وعدم اقتضاء العدم الذي هو أمر واحد تفرضه اثنان، هذا من باب تكثير الواحد هو المستحيل. وهذا ما نظر له المصنف كوجود، كتحقق وجودين لشيء واحد. كما أن تقول كيف يعني تحقق وجودين لشيء واحد؟ تقول ألف لها طردان للعدم، هيك يعني تحقق وجودين، يعني ألف بتمامها تطرد العدم عن ذاتها وتطرد العدم عن ذاتها، ما في مستحيل، يعني هو لأن هويتها الشخصية مساوقة لطرد واحد للعدم. كذلك تقول الهوية الشخصية للماهية تساوق طرد، عفوا تساويا واحدا للوجود والعدم. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الدليل الأول، إلى الدليل الأول على قضية استحالة الإمكان بالغير. الآن يريد المصنف أن يطرح دليلا آخر، وهو أنه لو كان أيضا الممكن، لو كان الآن انتهى من شق لو كانت ألف واجبة أو ممتنعة بالذات، هذا لو كانت واجبة أو ممتنعة بالذات وعرض عليها الإمكان بالغير هذا انقلاب. ثم قام دليلا لو كانت ألف ممكنة بالذات وعرض عليها الإمكان بالغير دليل الامتناع هو تحصيل الحاصل. الآن يريد أن يطرح دليلا آخر هو ارتفاع النقيضين. يقول ألف ممكنة بالذات، أنت تفرض أن ألف ممكنة بالغير، خب ما معنى ممكنة بالغير؟ يعني بسبب الغير اللي هو العلة صارت لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم. نسأل كيف يكون الشيء غير مقتضي للوجود؟ برفع علته، لأن متى يعدم متى يكون الممكن بالذات معدوما؟ إذا لم تتم علته. الممكن له ظرفان، إما موجود إما معدوم، إذا كان موجودا فلتمام علته، إذا كان معدوما
لعدم تمام علته، يعني لعدم وجود علته التامة بهذا المعنى.
يقول هكذا، يقول أنت لو فرضت أنه جاء شيء جعل الممكن بالذات متساوي النسبة، خب كيف أنا، كيف أنا إذا أردت أن أجعله متساوي النسبة يعني لا أتم له علته لكي يكون غير ضروري الوجود، ولا أتم له عدم علته لكي لا يكون ضروري العدم، لأنه أنا كيف أجعل الشيء لا يقتضي الوجود ولا يقتضي العدم، يعني أجعله ممكنا إذا أردت أنا العلة أن أجعله ممكنا. أقول أنت أيتها العلة التي تجعليه واجبا بالغير ممنوع تجعليه واجب بالغير، أيتها العلة التي تجعليه ممتنع بالغير ممنوع تجعليه ممتنع بالغير، يعني أسد طريق الوجوب بالغير وأسد طريق الامتناع بالغير. كيف أسد طريق الوجوب بالغير؟ لا أوجد العلة، لأن إذا وجدت العلة صار واجب بالغير. كيف أسد الامتناع بالغير؟ أوجد العلة، يعني أنا كيف أجعله أسد طريق الامتناع بالغير؟ لأن الامتناع بالغير كيف يكون؟ بعدم العلة، لأنه إذا عدمت العلة عدم المعلول. أنا أريد أن أقول أيها الامتناع بالغير أنت لا يجب أن لا تكون، يعني يجب أن لا يكون عدم العلة، وأقول للوجوب بالغير يجب أن لا تكون، يعني أقول لوجود العلة يجب أن لا تكون. لاحظت؟ فقولي بأنني أريد أن أجعل أمرا ممكنا بالغير يعني أجعل علته معدومة وموجودة، بجعل علته معدومة سددت باب الوجوب بالغير، وبجعل علته موجودة سددت باب الامتناع بالغير. لاحظت؟ فأنا حتى أجعل الأمر ممكنا بالغير يجب أن أنفي العلة وأثبت العلة. لاحظت؟ لأنه حتى لا أجعل الوجود ضروريا له ولو بالغير أريد أن أنفي العلة، حتى لا أجعل الامتناع والعدم ضروريا له بالغير أريد أن أوجد العلة. فصار أني أنا إذا أردت أن أجعل أمرا ممكنا بالغير يجب أن أوجد ولا أوجد العلة، فصار لازمه اجتماع وارتفاع النقيضين. لاحظت كيف الإشكال؟
ما يرد على المقام بالذات، لو كان ممكن بالذات ما يرد هذا الإشكال أنه يلزم
كيف؟ لا، ما الإمكان بالذات هو ليس الإمكان بالذات معناه ما هو مقتضى الذات مو بالعلة. الإمكان بالذات هو لا يقول أنا بسبب خارج صرت ممكنا، الإمكان بالذات هو فقط عدم اقتضاء الوجوب والامتناع، عدم الاقتضاء. هنا نقول يوجد ممكن بالذات، هذا نفرضه ممكن بالذات، نريد أن نفرض الإمكان بسبب الغير، فهناك علة أعطت الإمكان. خب العلة كيف تعطي تساوي النسبة؟ من خلال إعطائها عدم ضرورة الوجود وإعطائها عدم ضرورة العدم. كيف تعطي عدم ضرورة الوجود؟ من خلال منع العلة الموجبة. كيف تعطي عدم ضرورة العدم؟ من خلال عدم إعطائها الامتناع. فهذا هو، لاحظ عبارته. قال وأيضا في فرض الإمكان بالغير فرض العلة الخارجة الموجبة. لاحظ يوجد علة موجبة للإمكان، وهو في معنى ارتفاع النقيضين، لأن الغير الذي يفيد الإمكان، ما هو الإمكان؟ الذي هو لا ضرورة الوجود ولا العدم، لا يفيد الإمكان إلا برفع العلة الموجبة للوجود ورفع العلة الموجبة للعدم. فأنت تقول أنا كعلة لا أريد أن لا أوجب الوجود ولا العدم. كيف لا توجب الوجود والعدم؟ خب هو لا توجبه برفع العلة لأنها هي التي توجبه، ولا توجب الطرف الآخر بإثبات العلة لأنها هي التي توجبه. فأنت لكي ترفع الامتناع بالغير والوجوب بالغير تريد أن تثبت وتعدم العلة معا. لا ضرورة الوجود والعدم، ولا يفيده إلا برفع العلة الموجبة للوجود ورفع العلة الموجبة للعدم. خب ما هي العلة التي هي عدم العلة الموجبة للوجود؟ يعني العلة الموجبة للعدم هي عدم العلة الموجبة للوجود، باعتبار أن عدم العلة علة لعدم المعلول. فأنت إذا أردت أن ترفع الوجوب بالغير تريد أن لا توجد العلة، إذا أردت أن ترفع الامتناع بالغير تريد أن توجد العلة، فصارت العلة موجودة وما هو موجود. فإفادته الإمكان، لاحظ يعني فإفادته يعني إعطاؤه الإمكان، لا تتم إلا برفعه وجود العلة الموجبة للوجود وعدمها معا، وفيه ارتفاع النقيضين، يعني أنت ترفع علة الوجود بالغير وترفع علة الامتناع بالغير. هذا هو، هذا كله بالنسبة للإمكان بالغير. أما الإمكان بالذات فليس مفادا، الإمكان بالذات ليس مفادا، الإمكان بالذات هو عبارة عن مقتضى الذات، مقتضى الذات أنها في من حيث هي لا تقتضي لا الوجود ولا العدم. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى أي مدعى، بالنسبة إلى مدعى أن الإمكان بالغير مستحيل، الإمكان بالغير مستحيل. الآن يكمل المصنف ما ذكرناه فقط، الآن يبدأ بالقضية الوجوب بالقياس والإمكان بالقياس والامتناع بالقياس. هون احنا ذكرناه خلاصة الأمر، وجوب بالقياس يكون بين العلة والمعلول وبين معلولي علة واحدة، بحيث تقول أنت إذا الوجوب بالقياس تقول أنت ألف، ألف إذا وجدت حتما باء موجودة، باء إذا وجدت حتما ألف موجودة. هذه الحتمية بالتقارن في الوجود لا تكون إلا بأن يكون أحدهما علة للآخر أو يكون معلولا لعلة واحدة. يقول والوجوب بالقياس إلى الغير كوجوب العلة، لاحظ كوجوب العلة يعني تقول الله ضروري الوجود بالقياس إلى زيد الموجود. لاحظت كيف؟ يعني أنت تنظر تقول إذا علمت بأن زيد موجود علمت أن الله موجود، فيصبح وجوده تعالى ضروريا لأن معلوله موجود، ويستحيل أن يكون المعلول موجود والعلة غير موجودة، فهو ضرورة. أنت لا تنظر هنا فقط إلى العلية، تنظر إلى حتمية التقارن في الوجود أن يكونا معا. ما هما، سؤال، شو هي الأمور التي لا بد أن تكون معا، يعني في معية ضرورية بينهما، العلة والمعلول في معية ضرورية بينهما، المتضايفان اللذان يرجعان إلى معلولي علة واحدة في معية ضرورية بينهما، فالوجوب بالقياس يرجع إلى المعية الضرورية. أين تتحقق المعية؟ بين المعلول وعلته، بين العلة ومعلوله، وبين المعلولين لعلة واحدة الذي المتضايفان اللذان يرجعان إليه. بعبارة المصنف في شيء دقيق يقول والوجوب بالقياس إلى الغير كوجوب العلة إذا قيست إلى معلولها، يعني تقول العلة واجبة، ولاحظ أطلق العلة ولم يقل علة تامة، لأنه حتى العلة الناقصة تصبح ضرورية إذا كان المعلول ضروريا. كيف؟ لأن المعلول إذا كان موجود فتعلم أن العلة الناقصة والتامة موجودة. لاحظت؟ لأنه إذا كانت العلة لها 9 أجزاء 10 أجزاء وعلمت أن هذه 10 أجزاء إذا تلفت يوجد المعلول. الآن أنت نظرت إلى المعلول وجدته موجودا، فتقول حتما الجزء الأول موجود، حتما الجزء الثاني موجود، حتما الجزء الثالث موجود، حتما كل الأجزاء موجودة. فيمكنك أن تشير إلى العلة ولو الناقصة، إلى الجزء الأول، تقول الجزء الأول حتما والله بالله تالله موجود. لماذا؟ لأنه يستحيل أن يكون المعلول موجودا وعلته ولو الناقصة غير موجودة. لاحظت؟ ولذلك كوجوب العلة سواء أكانت ناقصة أو تامة إذا قيست إلى معلولها باستدعاء منه، هنا لا لم يقل باقتضاء منه، لأن الاقتضاء يعني العلية، ما المعلول مو علة للعلة، باستدعاء منه يعني هو يخبرك بالاستدعاء أنني موجود، يعني علتي بكل أجزائها موجودة، فتصبح العلة بكل أجزائها واجبة بالقياس إلى هذا المعلول بهذا المعنى. هذا المثال الأول. فإنه يكمل، فإنه بوجوده أي المعلول يأبى إلا أن تكون علته موجودة، لقاعدة التي ستأتي في الفصل الخامس، الشيء ما لم يجب لم يوجد. هذا المثال الأول. المثال الثاني، في المثال الأول ما هو الذي كان يتصف بالوجوب بالقياس؟ العلة، تقول العلة واجبة بالقياس. المثال الثاني المعلول، يعني بالمثال الثاني أنت إذا علمت بالعلة تقول حتما المعلول موجود، فالمعلول ضروري بالقياس إلى العلة. ولكن مطلق علة أم العلة التامة؟ فقط العلة التامة، لأنه العلة الناقصة إذا وجدت العلة الناقصة لا تقول المعلول موجود. متى تقول المعلول بالضرورة موجود؟ إذا علمت وجود العلة التامة. لذلك المعلول واجب بالقياس لا إلى جزء العلة، المعلول واجب بالقياس إلى العلة التامة. لاحظت؟ ولذلك قال المصنف وكوجوب المعلول إذا قيس إلى علته التامة باقتضاء منها، لم يقل باستدعاء منها، باقتضاء منها، يعني هي تقتضي أن يكون موجودا، هي أوجدته يعني. فأنت هكذا يصبح المدعى هكذا. الوجوب بالقياس هو الوجود التقارني المعي، وجود التقارني. التقارن من كلا الأمرين يمكن أن تنظر إليه، تقول العلة ولو الناقصة ضرورية الوجود إذا علمت بالمعلول، المعلول تقول هو ضروري الوجود إذا علمت بعلته التامة. فإنها أي العلة التامة بوجودها تأبى إلا أن يكون معلولها موجودا. هذا المثال الثاني. المثال الثالث هو معلولي علة واحدة، معلولي علة واحدة، مثل أن تقول مثلا أنت النار لها علة هي الدخان وهي الحرارة، فتقول الحرارة بالنسبة إلى الدخان يوجد وجوب قياسي تقارني، وإن لم يكن لا النار إلا للدخان ولا الدخان إلا للنار، ولكن يوجد وجوب قياسي. هذا معلولي علة ثالثة، في بيناتهم وجوب بالقياس، وجوب بالقياس. وأحد أنحاء الوجوب بالقياس هو التضايف، مثل الأخوة، أخ وأخ، اتصاف زيد بأنه أخ بكر يقتضي أن يكون بكر أخ زيد، يعني إذا اتصف زيد بالفعل أنه أخ لباكر تقول والله بالله تالله هم بكر أخ لزيد. لماذا؟ يرجعان إلى المعلولي علة واحدة. نقرأ هذه وننهي. يقول والضابط فيه في الوجوب بالقياس أن تكون بين المقيس والمقيس إليه علية أو علية ومعلولية، يعني أحدهما على الآخر، أو يكونا معلولي علة واحدة. من قولنا أو يكونا معلولي علة واحدة تعرف أن المثال السابق الذي ذكره كوجوب أحد المتضايفين يرجع إلى المعلولي علة واحدة، بخلاف ما ذكره المتكلمين. ذكر المتكلمون بأن التضايف لا يرجع إلى العلية، بينما المصنف هنا يصرح كسائر الفلاسفة أنك وجوب أحد المتضايفين يرجع إلى معلولي علة واحدة، إذ لولا رابطة العلية بينهما لم يتوقف أحدهما على الآخر، فلم يجب عند ثبوت أحدهما ثبوت الآخر، لابد أن يرجع إلى العلية حتى يصبح هناك ضرورة بالقياس. وإن كنت بقصدك من كلمة ضرورة بالقياس ليست إخبارك عن أن أحدهما معلول، إنما تخبر عن التقارن المعي، التقارن الوجودي، ولكن التقارن الضروري، ضرورة المقارنة تؤول إلى العلية في النهاية. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الوجوب بالقياس. أما بالنسبة إلى الامتناع بالقياس يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.